بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلمه وبعلم شيخنا في الدارين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل: الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه، والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل، والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الرسالة المختصرة تتضمن ثلاث مسائل، بدأها بقوله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. هذه الأربع المسائل: الأولى العلم، وهو معرفة الله تعالى ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. هذه المسألة الأولى. العلم هو الأصل، لأنه لا ينبغي أن يكون عمل بدون علم، لأن العمل بدون علم هذا جهل، ويترتب عليه مفاسد عظيمة، لأن الله عز وجل أرسل رسوله، أنزل كتبه وأرسل رسله ليعلموا الناس أمر دينهم. فكون الإنسان يعبد الله على غير علم فهذا لا ينبغي أن يكون، وإنما العبادة بعد العلم. هذه الآية التي سمعنا وسنذكرها فيما بعد، قوله تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. هذه الآية جعلها البخاري بابا بعنوان: باب العلم قبل القول والعمل. الله يقول: فاعلم أنه لا إله إلا الله. أولا تعرف ربك أنه هو الذي خلقك ورزقك، وهو الذي يحييك وهو الذي يميتك. ثم بعد ذلك ثنى بالعمل وهو الاستغفار: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. أولا تعلم أن الله هو المستحق للعبادة، هو المعبود وحده، فيجب عليك أن تعلم ذلك أولا، ثم بعد ذلك تبدأ بالعمل. معرفة الله عز وجل هي الأصل، والله عز وجل هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت. والأنبياء جميعا ما بعثوا إلا لبيان معنى العبادة التي هي لله عز وجل، وينبغي إخلاصها له، لأن الناس كانوا يدعون غير الله ويعبدون غير الله ويستغيثون بغير الله، وهم يعترفون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت. وهذه المعرفة ما نفعتهم، لأن الله عز وجل قال في كتابه لرسوله صلى الله عليه وسلم: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. هم يعرفون أن الله هو الذي خلقهم، لكن لما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. وقالوا عن آلهتهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أي يتوسطون بها إلى الله عز وجل. إذن الأنبياء بعثوا ليبينوا للعباد أن المعبود الحق هو الله وحده، هذا الذي خلقك وأنشأك من العدم، وهو الذي يحييك وهو الذي يرزقك وهو الذي يميتك، هو الذي يستحق أن يعبد. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس: إلا ليوحدون، يعني يعبدون الله وحده. والعبادة سيأتي ذكر أنواعها، لأن العبادة هي الصلاة والزكاة والحج والدعاء والخوف والرجاء، هذه كلها عبادة. إذن نحن لا ندعو إلى الله عز وجل. إذن أولا معرفة الله عز وجل بأنه هو الواحد الأحد المستحق للعبادة وحده، وقال ربكم أدعوني أستجب لكم. ندعو الله عز وجل ونعبد الله. الثاني معرفة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أرسله الله عز وجل لإنقاذ هذه البشرية مما حل بها، وهو خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وهو الذي جاء بدين الإسلام الذي هو خاتم الأديان كلها. ولهذا قال الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هذا الإسلام الذي يشتمل على الإيمان بالله عز وجل وعلى الإسلام وعلى الإحسان وكل شرائع الإسلام، هذا الإسلام جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فنحن لا نأخذ التشريع إلا مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل أوحى إليه بهذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، هذا الكتاب الذي قال الله عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء، فكل ما تحتاج إليه البشرية في دينها ودنياها موجود في كتاب الله عز وجل. ما في هذا الكتاب وضح بالسنة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. إذن معرفة النبي من الأمور الواجبة على كل مسلم، أن يعرف أن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا حينما يوضع الإنسان في قبره ويسأل، يسأل عن ثلاث أشياء: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فالمؤمن يثبت الله عز وجل بالقول الثابت، فيقول ربه الله عز وجل: ربي الله، من نبيك؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ما دينك؟ دين الإسلام. إذن هذه الكلمة، هذه المعرفة واجبة على كل مسلم. ومعرفة دين الإسلام بالأدلة: الإسلام هو الاستسلام لله عز وجل والانقياد له بالطاعة والخضوع له وحده. وما شملت هذه الكلمة؟ لأن الإسلام كما في حديث جبريل حينما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، فلما سأله عن الإسلام قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. هذه الأمور الضرورية واجب معرفتها على كل مسلم، لأنها هذه للفروض العينية، لأن العلم الواسع الذي يحتاج إلى استدلال واستنباط هذا يكون فرض كفاية يقوم به العلماء، لكن هناك أمور خاصة فرض عين على كل مسلم. فالمسلم يجب عليه أن يعرف ربه، يجب عليه أن يعرف نبيه، يجب عليه أن يعرف دينه. فإذا كان الإنسان لا يعرف الله ولا يعرف النبي ولا يعرف الإسلام، فماذا يكون حاله؟ إذا لابد من معرفة هذه الأشياء. وهناك أشياء لابد أن يعرفها المسلم سواء كان ذكرا أو أنثى. مثلا هذه الشهادة التي سمعنا في الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا ركن واحد يدخل الإسلام، يدخل الإنسان في الإسلام به. ثم جاء بعد ذلك الصلاة، الركن الثاني. هذه الصلاة فرض عين على كل مسلم، كل مكلف الصلاة فرض عليه، على الرجال وعلى النساء. إذن لابد أن يعرف الإنسان كيف يصلي وبما يصلي وكم يصلي ومتى يصلي، هذا فرض عين على كل واحد، فينبغي المسلم أن يعلم ذلك. إذن تصلي بأي شيء، الرسول عليه الصلاة والسلام بين على أن الصلاة مفتاحها التكبير وختامها التسليم، وما يقرأ فيها الفاتحة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ففاتحة الكتاب معرفتها واجبة على كل مسلم حتى يصلي، فإذا لم يعرف الفاتحة كيف يصلي؟ ثم السورة القصيرة: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذه لابد من معرفتها. إنسان يعرف كيف يقرأ التحيات، ما هي التحيات التي يقرأها في الصلاة؟ التشهد الأول، هذا يجب على كل مسلم، أي أن ما يقيم به الإنسان صلاته وصيامه يجب عليه أن يتعلمه، هذا فرض عين على كل مسلم. الزكاة، إذا كنت عندك مال لابد أن تسأل كم تزكي ومتى تزكي ومما تزكي ومن تعطي. إنسان عنده مال، الزكاة ركن من أركان الإسلام، الذي لا مال عنده ليس مكلف أن يسأل، لكن عندك مال تريد أن تزكي فلا بد أن تسأل ما هو الشيء الذي تخرجه من هذا المال، ومن تعطي هذا المال، ومتى تكون الزكاة. أي هذه تعتبر فرض عين على كل إنسان في أي حاجة يحتاجها. الحج ركن من أركان الإسلام، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أنت تيسرت لك هذه الأمور وجئت للحج، معنى لابد أن تتعلم ماذا تصنع في الحج. ما هو الحج؟ ما هو سفر يعني تركب الطائرة وتركب السيارة وتروح وتيجي، هذه مناسك لابد أن تتعلمها، لأن فيه إحرام من الميقات، وإذا حرمت تحرم عليك أشياء، وهكذا لابد الإنسان أن يتعلم الشيء الذي أراد، الذي يريد أن يقوم به. وأركان الإسلام في الدرجة الأولى أنه يجب على كل فرد أن يعرفها، فهذا العلم يعني فرض عين على كل مسلم ومسلمة. معرفة الدين الإسلام، الإسلام كما سمعنا في هذا الحديث حديث جبريل قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. سأله عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. الإسلام أعماله ظاهرة والإيمان أعماله قلبية. فالإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، الناس يسمعوك حينما تأتي تنطق بالشهادة، فالإنسان لا يدخل في الإسلام إلا إذا نطق بالشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة. الصلاة، الناس يشاهدوك أنك تصلي. الزكاة، إذا عندك مال تزكي. الحج، يشاهدوك بأنك ذهبت للحج. الصوم كذلك، ولكن خاصية الصوم كما جاء في الحديث القدسي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. كيف كل عمل ابن آدم له إلا الصوم؟ يعني كل الأعمال ظاهرة، الناس يشاهدوها. إنسان يقول أنا أصلي، الناس يشاهدونه يأتي يصلي أو لا يصلي، وكذلك الزكاة وغيرها. لكن الصوم هذا من الأمور الخاصة، بمعنى أن الإنسان قد يدخل بيته ويقفل بابه ويأكل ويشرب ويأتي شهواته ثم يخرج للناس ويقول أنا صائم. ولهذا قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، أي أن الإنسان يترك الأكل والشرب والشهوات خوفا من الله عز وجل، لأنه يعلم أن الله مطلع عليه، لأن الله يعلم السر وأخفى. إذن هذه الأعمال الظاهرة كل الناس يشاهدونها، وأما الأعمال الخفية فهذه لا يعلمها إلا الله عز وجل، ومنها الصوم. يقول أيضا الثانية العمل به، يعني أنت تعرف أولا الله عز وجل أنه الخالق الرازق المحيي المميت المستحق للعبادة وحده، وتعرف أنه لا يطاع إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من يطيع الرسول فقد أطاع الله، وتعرف الإسلام بأركانه التي سمعنا. الأمر الثاني أو المسألة الثانية العمل به، بمعنى أنك إذا علمت أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت وأنه هو المعبود ثم تعبد غيره، تدعو غيره، تستغيث بغيره، إذن أنت ما عملت بهذا العلم، لأنك أولا علمت ثم لم تعمل، وهذا لا يفيدك شيئا، لأن اليهود كانوا يعلمون ولكنهم أخفوا ما عندهم من العلم. ولهذا الله عز وجل أمرنا بقراءة الفاتحة التي نطلب فيها أن يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم ممن من النبيين والصديقين والشهداء غير المغضوب عليهم هم اليهود الذين علموا ولم يعملوا وكتموا، ولا الضالين هم النصارى الذين يعبدون الله على جهالة. إذن المسلم لا بد أن يكون عنده علم ولا بد أن يعمل. إذن إذا علمت أن الله وحده هو المستحق للعبادة ثم دعوت غيره وذبحت لغيره وأنذرت لغيره فكأنك لم تعمل بعملك هذا بل خالفت. كذلك إذا عرفت أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الواسطة بينك وبين الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله للناس جميعا، فإذا تركت هديه وأخذت هدي غيره من المشعوذين من الضالين من الدجاجلة وأخذت بكلامهم وبما يقولونه فكأنك لم تعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن معرفة النبي عليه الصلاة والسلام أن تعمل بكل ما جاء به عليه الصلاة والسلام. كذلك دين الإسلام تعرف أركان الإسلام وما هو مطلوب منك أن تعمله، إذا تركت ذلك وعملت بخلافه فأنك لم تعمل. إذن المسألة الثانية بعد العلم العمل، والله قال في الآية التي سمعنا وستأتي فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. إذن بدأ بالعلم قبل القول والعمل، قبل أن تستغفر تنطق بلسانك وقبل أن تعمل وقبل أن تنوي تعرف ما هو المعبود، أي تعلم حقيقة الله عز وجل وأنه الواحد الأحد المتصرف في هذا الكون وأنه الذي يستحق أن يعبد وحده لا غيره، وأن النبي عليه الصلاة والسلام هو المتبع، ولا نأخذ إلا بتشريعه ولا نأخذ إلا بما جاء به. والله عز وجل يقول من يطيع الرسول فقد أطاع الله. الثالث الدعوة إليه، يعني أنت علمت وعملت فهل تبقى وتقتصر على نفسك وإلا تدعو إلى هذا العلم؟ يعني يجب عليك أن تدعو وأن تبين. إذن أنت علمت أولا وعملت ثانيا وتدعو ثالثا. تبدأ بمن؟ بأهلك بأقربائك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما أمره الله عز وجل أن يدعو الناس إلى عبادة الله وحده بدأ بأقاربه، فدعا قومه أولا، بل بدأ بأهل بيته، نادى فاطمة ونادى عمه العباس ونادى أقاربه جميعا وقال لا أغني عنكم من الله شيئا، قال أنقذوا أنفسكم من النار لا أغني عنكم من الله شيئا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم عليه البيان وعليه التوضيح ودعا الناس إلى الحق جميعا، ولكن الله عز وجل قال له في آية من الآيات أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ لا يستطيع أن يكرههم، وإنما هو يدعوهم ويبين لهم. ولهذا لما دعا عمه أبا طالب الذي رباه وحماه ولم يستطع كفار قريش أن ينالوا منه شيئا حتى توفي، فلما توفي أبو طالب نالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان حريصا على دعوته إلى عبادة الله وحده لأنهم كانوا يعبدون الأصنام. فلما جاءه في حال الاحتضار دعاه قاله يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وكلنا نعلم أن الدعوة في مكة من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله أصبح مسلما كاملا، لأنه لم تفرض في مكة أي فريضة على الناس، ما في لا صلاة ولا زكاة ولا جهاد ولا حج ولا شيء، وإنما على الإنسان أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولم تفرض الصلوات إلا بعد فترة في السنة الخامسة فرضت الصلوات ليلة الإسراء والمعراج، قبل هذه الفترة لا يطلب من الإنسان إلا أن يقول لا إله إلا الله ويترك هذه الأصنام التي يعبدها من دون الله. فلما جاء إليه يدعوه إلى الجنة وجد عنده أبو جهل وعتبة بن أبي ربيعة صناديد قريش يقولان له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني هو أي رسول يقول له قل لا إله إلا الله أحج لك بها عند الله، وهؤلاء يقولان له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني أترغب وتترك ملة عبد المطلب وهي الأصنام التي تعبد من دون الله عز وجل؟ فلا زال هو يدعوه إلى الجنة وهم يدعونه إلى النار، إلى أن قال أنه على ملة عبد المطلب وتوفي على ذلك. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: لأستغفرن لك ما لم أهن عنك، ولكن الله عز وجل نهاهم عن ذلك، وبين على أن الهداية هي بيد الله وحده. أنزل الله عز وجل قوله تبارك وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والهداية بين العلماء أنها تنقسم إلى قسمين: هداية الدلالة والإرشاد، وهداية التوفيق. أما هداية الدلالة والإرشاد فيملكها كل واحد، فالأنبياء دلوا أقوامهم على الخير ودعاهم إليه، ولهذا قال الله عز وجل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني تدعو إلى الخير وإلى الطريق المستقيم. ولكن حينما دعا عمه ولم يستجب لدعائه، أي لدعوته، ولم يقل لا إله إلا الله، قال: لأستغفرن لك ما لم أهن عنك. الله قال: ما كان للمؤمنين أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولو قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فنهوا عن الاستغفار للمشركين. ثم قال الله له: إنك لا تهدي من أحببت، يعني أنك لا توفقه لما لم يرده الله عز وجل. ما هو أنك لا تهديه لا تدعوه، هو دعا إلى آخر لحظة من حياته يقول: يا عم قل لا إله إلا الله وحج لك بها عند الله. ولكن كونه يخلق التوفيق في قلبه هذا ليس بيده، وإنما هو إلى الله عز وجل. أبو طالب مات على كفره، والحديث في الصحيحين في صحيح البخاري ومسلم. لكن هناك طائفة من الطوائف التي أضلها الله قالوا إنه أسلم، ويقولون أن العباس قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن عمك قد قال الكلمة التي طلبتها منه. يقولون أنه قرب أذنه منه وهو كان يحرك شفتيه وأنه قال ذلك. والله عز وجل يبين الحق دائما، وتأتي الأسباب التي تبين الحق من الباطل. القضية ما هي قضية عاطفة، قضية دين. العباس نفسه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، قال له: إن عمك كان يحميك، لأن أبا طالب كان يحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشركين ولم يستطيعوا أن ينالوا منه شيئا، فهل نفعه ذلك؟ يعني هذه الحماية التي كان يقوم بها لك ويدفع عنك الظلمة، هل نفعه ذلك شيء؟ قال: نعم، وجدته في غمرات من النار فشفعت فيه، فصار في ضحضاح من النار يلبس فيهما نعلين يغلي منهما دماغه، وهو أخف الناس عذابا. هذا القول قول ابن عباس الذي ينسبون إليه بأنه سمع من أبي طالب أنه أسلم. إذن الهداية وهداية التوفيق بيد الله عز وجل. إذن أنت أيها المسلم بعد أن تعلم وتعمل عليك أن تدعو لما علمت، لأنك مسؤول أن تبلغ، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. إذن عليك أن تدعو أهل بيتك وجيرانك ومن يكون أمامك تستطيع أن تبلغه شيئا علمته. إذن يجب علينا أولا العلم، وذلك العلم هو معرفة الله عز وجل بالأدلة التي نصبها الله عز وجل وبينها في كتابه وفي آياته الكونية، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. الثاني العمل بما علمت. الثالث الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. أنت إذا دعوت الناس وأردت أن تصرفهم عما ألفوا، لأنهم ألفوا أشياء مخالفة لشرع الله عز وجل، لا بد أن ينالك منهم الأذى، لأنهم لا يريدون أن يتركوا ذلك الشيء الذي ألفوه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما دعا قريشا وغيرهم من الكفار إلى الإسلام آذوه، آذوه أذية ما بعدها من أذية، وعملوا معه كل الأذى الذي ممكن يقدم لأي إنسان، حتى أنه كان يخرج في بيته حينما تضع الدابة ابنها يأخذون السلة والحية الوساخة ويضعوها على باب بيته، فهو يخرج ويقول ما هذه الجيرة، كيف يعملون مثل هذا العمل؟ بل وهو ساجد عليه الصلاة والسلام جاء أحدهم فأخذ سلة الجزور وضعه على رقبته وساجد، فآذوه عليه الصلاة والسلام وصبر واحتسب حتى نصره الله عز وجل وأظهر الله دينه ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. ونعرف أنه خرج من مكة مهاجرا، خرج خفية لأنهم لو استطاعوا عليه لقتلوه، ولكن الله عز وجل حماه منهم. وإذا مكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. حينما عزموا على قتله لأنه عليه الصلاة والسلام لم يأته الإذن بالهجرة، وإنما كان الإذن لأصحابه، فهاجر منهم عدد. الهجرة الأولى كانت للحبشة، ثم بعد ذلك هاجروا إلى المدينة. وكان أبو بكر رضي الله عنه يطلب منه الصحبة في الهجرة، فهو يخبره أنه إلى الآن لم يأته الإذن، والرسول لا يعمل شيئا بدون إذن الله عز وجل، لا ينطق عن الهوى ولا يتصرف إلا بأمر الله عز وجل. فلما ضاق الأمر وعزموا على قتله عليه الصلاة والسلام أذن الله له في الهجرة. اجتمعوا في دار الندوة يتشاورون ماذا يصنعون بمحمد، لأنه كما يدعون حسب عرفهم أنه فرق كلمتهم، هم يقولون على كلمة واحدة فهو فرق كلمتهم، مع أنهم هم متفرقون وبعضهم يقتل بعضا وبعضهم يغير على بعض، وكما قال أحد الجاهليين وأحيانا على بكر أخينا إذا ما لم نجد إلا أخانا، غارات وقتل مستمر، القوي يأكل الضعيف. الرسول عليه الصلاة والسلام لما دعاهم كان الإنسان إذا أسلم يحدث الخلاف بينه وبين أبيه وأمه وأسرته، فجعلوا هذا تفرقة، لأن عمل هذا أي إيمان هذا الشخص يحدث الخلاف بينه وبين أهله، لأنه صار مسلما وهم يعبدون الأصنام من دون الله عز وجل. فلما كثر المسلمون وأصبحوا يدخلون في دين الله ماذا يصنعون؟ أرادوا أن يعملوا شيئا حتى يقطعوا الباب على محمد صلى الله عليه وسلم، فاجتمعوا في دار الندوة وخططوا على أن يعملوا شيئا بمحمد صلى الله عليه وسلم. هذه الآية تبين ما كانوا يخططون له. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، يعني يسجنوه أو يخرجوك يطردوك من مكة أو يقتلوك، ثلاثة أشياء. أما السجن فحينما قال بعضهم يسجن، قال إبليس الذي دخل معهم جاءهم في صورة شيخ كبير ما يعرفونه، ولما سألوه قال أنا سمعت الأمر الذي يهمكم فأردت أن أشارك معكم لعلكم لا تعدموا رأيا، يعني يقدم لهم رأيا قد يصلح معهم. فلما قالوا نسجنه قال لهم هذا لا يصلح، لأن له أتباع وأقوياء وممكن أن يخرجوه من السجن. قالوا نطرده، يعني نطرده من مكة، فقال هذا أيضا ما ينفع، لأنه لو طرد من مكة لاجتمع عليه الناس، لأنه رجل صاحب لسان صاحب دعوة يجتمعون عليه، فسيأتي لكم بجيش ويطردكم ويعمل معكم ما يعمل. آخر الأمر قالوا نقتله، قال هذا هو الرأي نقتله، قال هذا هو الرأي. وهذا الرأي كان قاله أبو جهل، قال أرى رأيا لم تقعوا عليه، يعني كلامكم هذا كله في مسألة لم تقعوا عليها، ما هي؟ قال أرى أن يؤخذ من كل قبيلة فتى شابا قويا ونعطيه سيفا صارما يجتمعون جميعا كلهم ويضربونه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل فلا يستطيع بنو هاشم أن يقاتل الناس جميعا. فقال إبليس هذا هو الرأي. هنا عزموا على تنفيذ هذه الخطة، والله عز وجل يعلم بمكرهم ويعلم ما يحوكونه. بناء على ذلك أذن الله له عز وجل في الهجرة. الهجرة طويلة قصتها، وهو أنه ذهب إلى أبي بكر في النهار وعرف على أنه أذن له لأنه لم يأتي في هذا الوقت إلا لأمر مهم، فلما أخبره قال الصحبة، فعمل له راحلة، ولا أبي بكر الراحلة من حقه الخاص من ماله، قاله الرسول عليه الصلاة والسلام يكون ذلك بالثمن، ما يأخذه من مجانا بالثمن، قالوا لا بأس. وسلموا هذه الرواحل إلى رجل ابن أريكط من الكفار، ولكنهم آمنوه، يعني عندهم الصدق معمول به، والخيانة والكذب أيضا هذه من الأمور التي تكون عيبا عندهم. ولهذا قال أبو سفيان في قصة هرقل لما سأله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الأسئلة هل يغدر، يعني إذا صار بينكم وبينه عهد هل يغدر، فقال ما يغدر، ولكن نحن الآن منه في مدة، يعني في البيعة التي كانت في غزوة الفتح في بيعة ما ندري ماذا يصنع فيها، قال ما التفت إليها. قال أبو سفيان لولا أن يأثروا علي كذبا لكذبت عليه، يعني هو عدوه، ويقول أنا لولا أني أخشى أن الناس يقولون أبا سفيان كذب وقال كذا وكذا وهو كذب، يقول لولا ذلك لكذبت لكن خشيت من الناس. إذن هذا الرجل الكافر أمنوه على رواحلهم، ولأنه رجل خريت يعني يعلم الطريق. ثم بعد 3 أيام اختفوا في الغار، وبعد 3 أيام خرجوا. الشاهد من هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج بهذه الصورة إلى هذه المدينة الطيبة، إلى طيبة الطيبة، إلى المهاجرين الذين سبقوه والأنصار الذين آووا ونصروا. إذن كل واحد يدعو إلى ما دعا إليه الأنبياء يؤذى. ولهذا الخصلة الرابعة الصبر على الأذى فيه. إذا دعوت إلى الله عز وجل وقلت للناس هذا حرام، لا تدعوا غير الله، لا تذهبوا إلى الأولياء، لا تذبحون لهم، لا تنذرون لهم، هؤلاء يقول هذا يكرهون الصالحين، إذن يعادونه ويؤذونه. فهنا يقول لا بد من الصبر. إذن أنت تعلم أولا وتعمل ثانيا وتدعو ثالثا وتصبر رابعا، واصبر على ما أصابك كما في قصة لقمان أو وصية لقمان لابنه. نعم. ثم ذكر الدليل على هذه الأشياء الأربعة، وهي قوله تبارك وتعالى والعصر، وهذا إقسام من الله عز وجل بالزمن، والله عز وجل له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته. الله عز وجل يقسم بما شاء من مخلوقاته، يقسم بالضحى والليل إذا سجى، يقسم بالسماوات، يقسم بما شاء من مخلوقاته، لأنها مخلوقات عظيمة، فالله عز وجل يقسم بها. لكن نحن لا يجوز لنا أن نحلف بغير الله، لا يجوز لنا أن نحلف بغير الله، لأن حلفنا بغير الله شرك. فالله عز وجل يقول والعصر، وهو الزمن، إن الإنسان لفي خسر، يعني جنس الإنسان كلهم في خسارة إلا ما استثناه الله عز وجل، وهذا المستثنى هو قوله إلا الذين آمنوا، آمنوا بالله عز وجل إلها معبودا، آمنوا به إلها خالقا رازقا معبودا لا يستحق العبادة غيره، وآمنوا به ربا خالقا، وآمنوا بأسمائه وصفاته، إلا الذين آمنوا. ثم بعد الإيمان العمل وعمل الصالحات، وهو ما ذكره في هذه المسائل التي سمعنا، أولا العلم، وثانيا العمل. إذن أنت علمت أي آمنت بالله عز وجل بأنه الخالق الرازق المحيي المميت المعبود المستحق للعبادة وحده، ثم بعد ذلك تعمل تطبق هذا العلم الذي علمته، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، وعملوا الصالحات. والأعمال أعمال الصالحات لها شرطان لا تقبل الأعمال إلا بهما. يعني إنسان قد يعبد يصلي يزكي يحج يعمل الخيرات الكثيرة، لكن هذه لا تقبل عند الله إلا بشرطين. الشرط الأول أن تكون هذه الأعمال خالصة لله عز وجل، ألا لله الدين الخالص. نحن جينا للحج، والحج عمل، فلا بد أن تكون نيتنا لله عز وجل، وأن حجنا لله، نريد من الله عز وجل أن يتقبل منا وأن يعفو عنا وأن يغفر لنا. إذن الأعمال بالنيات، فلا بد تكون النية لله عز وجل، ألا لله الدين الخالص. الأمر الثاني أن تكون هناك متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعمل الإنسان بنفسه على جهل بدون علم، لا بد من العلم. إذن عمل الصالحات أعمال الصالحة تقبل بالشرطين، أولا الإيمان الذي هو الإخلاص لله عز وجل، الأمر الثاني أن تكون متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تعمل على جهل وإنما تعمل على علم. آمنوا وعملوا الصالحات، ثم قال وتواصوا بالحق. هذه كلها في المسائل الأربع، بعضهم يوصي بعض، يوصي بعضهم بالحق، ترشده وتدله وتبين له وتأمره بالحق. ثم الصبر، أي تواصوا بالصبر، والصبر هو أعظم ما يفيد المسلم في حياته. الله عز وجل قال لنبيه فاتبع ما أوحي إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. إذن الصبر كما يقال مفتاح الفرج، فمن صبر، والصبر يكون على طاعة الله ويكون عن معصية الله، لأن الطاعات تحتاج إلى صبر. أنت الآن في الحج، إذا لم تصبر فسيحدث عليك خلل، لأنك مسافر تتعب تطلع وتنزل تنفق مالك، فلا بد من الصبر. هذه الطاعة لا تؤدى إلا بهذا التعب في طواف في سعي في أعمال يقوم بها الإنسان، فلا بد أن تصبر على طاعة الله. كذلك الصوم، الإنسان يمنع نفسه عن طعامه وعن شرابه وعن شهواته، هذا لا يفيد فيها إلا الصبر. ولهذا سمي رمضان شهر الصبر، لأن الإنسان يصبر على ما أصابه. كذلك إذا أصابتك في الدنيا مصيبة، مات ولدك أو يعني أصابت مالك جائحة أو مات لك قريب، ولا بد أن تصبر. إذن الصبر على طاعة الله بمعنى أنك تؤدي هذه الطاعات ولا ينفعك فيها إلا الصبر. يأتي مثلا أيام البرد، أيام الشتاء، نحن الآن في البرد، تحتاج تصلي إلى صلاة الفجر، فيأتي هذا البرد الشديد، الماء بارد، والطريق يعني البرد فيها، فما تؤدي هذه العبادة إلا إذا كنت صابرا. إذا نحن نصبر على طاعة الله ونصبر عن معصية الله. الإنسان قد تعرض له الشهوات، فلا بد أن يصبر ويمنع نفسه. إذا كان الإنسان تعرضت له امرأة ذات منصب وجمال وهو شاب، فلا يمنع نفسه عن هذه الشهوة إلا بالصبر، يعني يصبر ويمنع نفسه عن ارتكاب تلك المعصية. إذن الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على قضاء الله وقدره. يعني الصبر هذه الأنواع الثلاثة لا بد أن تكون موجودة، ولا يعين عليها إلا الصبر. تصبر على طاعة الله وأنت تؤدي هذه الطاعات لا يفيدك فيها إلا الصبر عليها حتى تؤديها، وتصبر يعني عن معاصي الله ما ترتكبها بل تمنع نفسك عنها، وتصبر على أقدار الله. الله قدر عليك، قدر عليك بالمرض، قدر عليك بموت الأحبة، قدر عليك بذهاب مالك، فلا بد أن تصبر على هذه الأقدار، لأن القدر داخل في الإسلام وهو من أركان الإيمان الستة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وبالقدر خيره وشره، لأنه لا يصيبك إلا ما كتب الله لك. ولهذا الصحابة رضوان الله عليهم حينما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأمر مفروغ منه، يعني سئل عليه الصلاة والسلام هل العمل في شيء مستأنف أو في شيء قد قضي منه، قال بل في شيء قد قضي منه. الله عز وجل يقول في كتابه فريق في الجنة وفريق في السعير، وأخبر في كتاب القضاء والقدر في حديث عبد الله بن مسعود على أن النطفة لما تبلغ 120 ليلة في الرحم ينزل الملك ويأمره الله عز وجل بكتابة أربع كلمات، برزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فهذه كلها موجودة لكل واحد منا وهو في تلك الحالة، نطفة في الرحم حينما يخلق الله عز وجل يأمر ذلك الملك أن يكتب هذه الأربع الخصال، أن يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. الصحابة يعني لما سألوا كيف يكون الأمر في مثل ذلك، فأخبرهم عليه الصلاة والسلام بأن عليهم أن يعملوا، وكل إنسان ميسر لما خلق له. القدر الذي كان في الكون قدره الله عز وجل، وهو ركن من أركان الإيمان الستة، والإيمان بالقدر خيره وشره، لا بد أن يؤمن به المسلم. إذا آمنت به وسلمت له فالله عز وجل يعينك على ذلك. ولهذا لما سئل الرسول عليه الصلاة والسلام وقال له الأمر، قال لهم الأمر قد انتهى كما قال الله عز وجل فريق في الجنة وفريق في السعير، وهذا الحديث وضح ذلك، قالوا إذن ففيما العمل، ماذا نعمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ما في أحد منا يعلم ماذا كتب له، ما تعلم أنت هل كتب لك أنك شقي أو سعيد، ما تدري. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالخواتيم. والصحابة فقهوا هذا الحديث، ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا نجد في العمل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا نجد في العمل، أي نجتهد في العمل. إذا ما على المسلم إلا أن يعمل، والعمل مطلوب من كل مسلم، وعليه أن يجتهد في عمل الطاعات. الأعمال الصالحة أبوابها كثيرة، فعلى المسلم أن يكثر من هذه الأعمال، وأن يتوكل على الله، وأن يعلم أن ما كتب له لن يتخلف، لأن هذا شيء مفروغ منه. ولكن ليس معنى هذا أن الإنسان يقول أنا كتب رزقي فأنا أنام ورزقي يأتيني، مفهوم هذا؟ ما يمكن، لأن الله عز وجل وضع الأسباب، وترك الأسباب شرك، لأنك إذا تواكلت وتركت الأسباب فضيعت ما أمرك الله عز وجل به. والله أخبر في كتابه على أن الإنسان يعمل، والله عز وجل هو الذي يتمم ذلك العمل. أفرأيتم ما تحرثون، يعني أنت تحرث، كلكم تعرفون الزراعة والحرث، أفرأيتم ما تحرثون. ثم قال الله عز وجل أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. أنت كل ما عندك أنك جئت بالمحراث ورميت الحب في الأرض وخلاص، إذن من الذي أنبته؟ من الذي يوصله؟ من الذي يمنعه من الجوائح؟ هو الله عز وجل. إذن لابد من أن يعمل الإنسان السبب، ولا يقال أن المسلمين لما آمنوا بالقدر تركوا الأعمال وجلسوا، والكلام هذا ليس بصحيح، بل الإيمان بالقدر هو الدافع للعمل، مثل ما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قالوا إذا نجد ونعمل، فلا بد من العمل. وهذه الأعمال حتى الطيور تبحث عن رزقها. في الحديث الصحيح يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لو توكلتم على الله حق توكله، والتوكل سيأتينا أنه من أنواع العبادة، لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ما معنى هذا الكلام؟ الطير يقول تغدو وترجع، تغدو بمعنى في الصباح تذهب، خماصا يعني بطونها خاوية تذهب تبحث عن الرزق، وتعود في المساء بطانا بطونها ممتلئة، بحثت عن الرزق فالله عز وجل رزقها. ولهذا أنا أقول دائما إذا كان إنسان عنده شجر، الطيور في الليل ما تسمع لها صوت في أول الليل حتى قرب الفجر، جربوا من عنده شجر في داره في بيته قريب منه، تسمع الطيور إذا جاء قرب الفجر قامت تسمع أصواتها مرتفعة وتبحث، تذهب كما قال رسول عليه الصلاة والسلام تغدو خماصا وتروح بطانا، تبحث عن الرزق. ما هو مثل الشباب المسلمين يكونون نائمين في هذه الفترة، لا صلاة ولا يعني ليل مع نهار، خلاص ما يقومون إلا للأكل ثم يرجعون ينامون. طيور تبحث عن رزقها، ولا يكون مثل ما يعمل بعض الدراويش من الصوفية أصحاب الطرق الذين تركوا العمل الذي مطلوب منهم أن يعملوا، لأن المسلم القوي خير وأحب إلى الله من المسلم الضعيف وفي كل خير، يجلسون في المساجد ويتصدقون عليهم، المريدين يعطوهم هم جالسون يأخذون أموال الناس بالباطل. والإسلام ما دعا لهذا، الإسلام دعا للعمل. يعني المسلم القوي، قوي في دينه، قوي في عقيدته، قوي في عبادته، قوي في أعماله، خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. إذن نحن نتوكل على الله ونعمل، والإنسان لا يكون متوكلا إلا إذا عمل الأسباب، أما إذا نام فهذا لا يسمى متوكل وإنما يسمى متواكل. والرزق لا ينزل من السماء إلا ماء مطر على الأرض، والأرض ما تنبت لا ذهب ولا فضة كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الأرض ما تنبت لا ذهب ولا فضة، تحتاج واحد يزرعها وتنبت زرع، وهذا الزرع الناس الذين يشتغلون فيه حتى يأتي رزقهم. وهكذا أمر الله عز وجل بعمارة الكون، عمارة الكون مطلوب من المسلم أن يعمرها، والله قال في كتابه وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، يعني هذه الصناعات الثقيلة وغيرها مطلوب من المسلمين أن يعملوها لأن الله عز وجل أمرهم بذلك. أما أنه تنزل لهم يعني أمطار فيها يعني قنابل فيها صواريخ تشيلها وتروح تحارب الكفار، هذا لا يمكن، وإنما الله عز وجل سخر للمسلمين ما في الأرض والسماء، كل الله عز وجل سخر هذه المخلوقات للإنسان يعمل بها ويتصرف. نعم. الشافعي رحمه الله وهو الإمام المعروف المتوفى عام 204، ومذهب الشافعي معروف منتشر في العالم، قال رحمه الله لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم، يعني والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال لو ما ينزل الله عز وجل على عباده إلا هذه السورة لصارت حجة عليهم يوم القيامة، لأن الله عز وجل أمرهم فيها بالإيمان، أمرهم فيها بالعمل، أمرهم فيها بالتواصي بالصبر، هذه كلها مضمنة في هذه السورة القصيرة أنها تكون حجة على العباد. ثم نقل عن البخاري الذي سمعتم ما تلاه القارئ، البخاري الذي ألف كتابه الصحيح هو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. ولهذا إذا قيل للمسلم عن حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري، ما في أحد يسأل عنه هل هو صحيح أو غير صحيح، لأنه ضمن ألا يضع في كتابه هذا إلى الحديث الصحيح. البخاري رحمه الله وهو من علماء الحديث ومن فقهاء الحديث، ولهذا أبواب البخاري تدل على الفقه، يضع الباب ثم يورد الأحاديث، الباب نفسه شرح لهذه الأحاديث، بوب في كتابه في كتاب الإيمان بهذا الباب. قال البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل، العلم قبل القول والعمل، قبل أن تقول وقبل أن تعمل عليك أن تعلم. ثم استدل بهذه الآية قال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. إذن العلم الذي سبق ذكره وهو أفضل العلم، أن يكون العلم بالله عز وجل وبأسمائه وبصفاته، والعلم بمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه المبعوث خاتم للأنبياء جميعا وأنه جاء بهذا الدين الكامل الشامل، وأنه لا يجوز لأحد بعد بعثته عليه الصلاة والسلام أن يتبع أي دين سواه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وما نسمع، وهذا الكلام يكون لطلاب العلم، ما نسمع من التقارب بين الأديان ما فيه دين صحيح غير دين الإسلام، ما فيه إلا تنازل. التقارب معناه تنازل، إما أن تتنازل عن دينك وتتبع الأديان الأخرى أو تبقى على دينك، ما فيه إلا إسلام وكفر، اثنين فقط، إسلام وكفر. الإسلام هو الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أما كون الله عز وجل شرع لعباده لرسوله صلى الله عليه وسلم على أن هناك جماعة كانوا أهل كتاب وأرادوا أن يبقوا على دينهم، فالله عز وجل أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يجاهد في سبيله كل الكفار ومنهم أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدينهم صاغرون، فإذا أعطوا الجزية يبقون على دينهم. ولهذا ينبغي أن نعلم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم هو نبي الرحمة، وهو الذي بعثه الله رحمة للعالمين جميعا، ما بعث يقتل الناس هكذا، وإنما بعث ليدعو إلى الإسلام. والله عز وجل قد أظهر هذا الدين على الأديان كلها ولو كره الكافرون ولو كره المشركون، لكن دينه العدل ودينه الذي بعث به هو الصالح للبشرية كلها في كل زمان ومكان. فرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان يبعث الجيوش لجهاد الكفار بعد أن يوصي القائد ومن معه في أنفسهم خيرا، يطلبون منهم أنهم إذا حاصروا بلدا أو حصنا أو جماعة أن يدعوهم أولا إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله أصبحوا من المسلمين، لا فرق بينهم وبين المسلمين، لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. ولهذا حينما بعث معاذ إلى اليمن قال له إنك تجد قوما أهل كتاب، فأول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإن اعترفوا بذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. يعني يبدأ بالأمور الأهم في الأهم، يبدأ بدعوتهم للإسلام، فإذا أسلموا يخبرهم بالصلاة، ثم قال إذا رغوا بذلك يعني سلموا للصلاة أن عليهم صلوات في اليوم يعني 5 مرات في اليوم والليلة، أعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة وهي هذه الزكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. إذن يكون الترتيب هكذا. رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث قائد الجيش أوصاه في نفسه بتقوى الله عز وجل وبمن معه خيرا، ثم قال لهم إذا حاصرتم أهل بلد أو أهل حصن فأول ما تدعون إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإذا شهدوا لله بالوحدانية خلاص يرفع عنهم السيف. إذا امتنعوا من الدخول في الإسلام فإما أن يكونوا مشركين وإما أن يكونوا أهل كتاب. أما المشركون فلا يقبل منهم إلا الإسلام، وأما أهل الكتاب فيطلب منهم أن يدفعوا الجزية، فإذا دفعوا الجزية يبقون على دينهم. نذكر لكم قصة فتح بيت المقدس في عدد عندنا من أهل الشام. أبو عبيدة هو قائد الفتوحات في الشام، أبو عبيدة فتح الشام كل المدن الموجودة، ثم جاء إلى بيت المقدس، وبيت المقدس كان للنصارى ولليهود، فيه يهود وفيه نصارى، لكن الدولة كانت للنصارى. ولهذا أبا سفيان حينما جاء خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم يعني ملكهم، وهو كان في الشام وكان في بيت المقدس، وحينما جاء الكتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه يدعوه إلى الإسلام، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. فلما قرئ عليه هذا الكتاب طلب من جماعته أن يبحثوا هل يوجد أحد من هذه البلاد الذي جاء منها هذا الخطاب من هذا الرجل الذي يدعي أنه نبي، لأن الخطاب أو الكتاب من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. فقال ابحثوا هل تجدون أحد. كان أهل مكة عندهم رحلة الشتاء والصيف، فكان يذهبون للتجارة في الشام، يأخذون ما معهم من الأمور التي لا توجد في الشام لبيعها في بيت المقدس في الشام، ثم يأخذون من هناك البضائع التي يريدونها. فلما دخلوا في السوق وجدوا عدد من قريش، ومنهم أبو سفيان كما سمعتم قصته قبل قليل، فأحضروهم إلى هرقل. فلما جاءوا قال لهم، وهو رجل داهية كما قال أبو سفيان، عملهم أو أدخلهم في دسكر، يعني مثلا تقول في المجلس مجلس الحكم، وطلب من حراسه أن يقفلوا الأبواب الخارجية، ثم وجه كلامه إلى هؤلاء فقال من أقربكم نسبا بهذا الرجل. يعني لما قرأ المترجم هذا الخطاب عليه من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، لما قرأ هذا سأل قريش هؤلاء الذين اجتمعوا من منكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يدعي أنه نبي. فقال أبو سفيان أنا، كما تعرفون أنه ابن عمي. فقال لترجمانه قل لهؤلاء، أجلسهم خلفه وأجلس أبو سفيان أمامه، قل لهؤلاء إني سائل هذا الرجل أسئلة، فإن كذب فكذبوه، يعني إن أجابني على سؤالي بكذب فكذبوه. فأوجه له الأسئلة، 10 أسئلة موجودة في صحيح البخاري، ومنها قوله هل ادعى هذا الشيء أحد من أجداده، يعني هل ادعى أحد النبوة؟ قالوا لا. ومنها من الذي يتبعه، هل يتبعه الضعفاء أو الأشراف؟ فقال يتبعه الضعفاء، يعني الأشراف متكبرون، يعني الأشراف معناه الزعماء الكبار ما يخضعون لمثل هؤلاء، يعتبرونهم ضعفاء ولا يقبلون منهم، أما المساكين هم الذين يدخلون في الإسلام. بعد أن انتهى من تلك 10 الأسئلة قال إني أعلم أن هناك نبي مبعوث، يعني موجود في كتبهم في التوراة والإنجيل، لأن فيها وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ما كنت أظن أنه منكم، يقول ما كنت أظن أنه من العرب، وإنما أن يكون من بني إسرائيل. بني إسرائيل ما تظن أنهم بني إسرائيل اليهود فقط، النصارى كلهم بني إسرائيل كلهم، لكن افترقوا حينما بعث عيسى عليه السلام، فمن آمن به أصبحوا نصارى، ومن ادعى على أمه بأنها زانية وأنها جاءت بهذا الحمل يعني من غير أب صاروا هم اليهود، وادعوا أنهم قتلوه وصلبوه. إذن كان هو يظن أنه من النصارى هذا النبي، قال ما كنت أظن أنه منكم. ثم قال هذه الكلمة، قال ولو كنت أستطيع أن أخلص إليه لقبلت قدميه. هذا هرقل عظيم الروم، ملكهم ومن علمائهم. ثم انصرف إلى أصحابه، يعني سمح للجماعة يذهبون. وكما قلنا لكم أن أبا سفيان قال لو كنت أستطيع أن أكذب ولولا أني أخاف أن يؤثر علي الكذب لكذبت على الرسول عليه الصلاة والسلام، وما كان يعترف به أنه رسول الله في ذلك الوقت، وإنما يقول على محمد، لكن يقول خشيت أن أكذب ويؤثر علي الكذب. الكذب عندهم عيب، يعني هم كفار فما يتعاملون بالكذب وإنما يتعاملون بالصدق، وهذه من الخصال الموجودة في الجاهلية. فصرفهم ثم قال لأصحابه، يعني البطارقة والعلماء الموجودين من النصارى، وجه لهم هذا السؤال، قال هل لكم، هل تريدون أن يثبت الله ملككم، يعني أن تستمروا على ما أنتم عليه من الملك فتتبعوا هذا النبي، لأنه عرفه. قال فحاصوا حيصة الحمر الأهلية، حاصوا كلهم تحركوا وطلعوا شاردين ما يبغون مثل هذا الكلام، لكن خرجوا الأبواب مغلقة، الأبواب مقفلة. ولهذا قال أبو سفيان أنه ما رأيت أدهى من ذلك الأقلف. الأقلف معناه غير المختون لأنهم ما يختتنون. فيقول ما رأيت أدهى منه، أقفل الأبواب كلها، لما أرادوا يخرجون ما وجدوا طريق، فأرسل جماعته قال رجعوهم لي. فلما رجعوا قال أنا أردت أن أختبر شدتكم على دينكم، فوجدت منكم ما سرني فسجدوا له. يعني أراد أن يعمل هذا الخط، خط الرجعة. قال إن أسلموا فهذا هو المطلوب، لأنه الذي سيبقى على ما هو عليه، ولكن إذا امتنعوا فهو خشي على ملكه. ولهذا يقول الشراح لو سمع لقول الرسول وتدبره وأسلم لسلم، لأن الرسول قال له أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.